الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى علينا أن نلتقي فيه، فنسأل الله سبحانه أن يجعله اجتماعا خالصا لوجهه نافعا لعباده. ولنقف في هذه الدقائق اليسيرة مع آية عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك في أربعة مواضع من كتابه. يصف الله تعالى كتابه هذا القرآن بأنه كتاب مبارك، ومن بركته ما في آياته من التثبيت والتعليم والربط على القلوب وشرح الصدور والإرشاد إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة. وكان من هذا الكتاب المبارك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال في آية قبلها أيضا في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الآية العظيمة يأمر الله تعالى المؤمنين، وصدر هذا الأمر بخطاب المؤمنين وندائهم ليلفت انتباههم وليرغبهم في الاعتناء بما ذكر الله تعالى في هذه الآية، فإن الاعتناء به من مقتضيات الإيمان. وهذه فائدة عظيمة، أن الآيات التي بدأها الله سبحانه وتعالى بخطاب المؤمنين معناه أن ما يذكر بعد ذلك من مقتضيات الإيمان فاحرصوا عليه. وفيها أيضا إغراء لهم وحث لهم، حيث ناداهم بنداء الإيمان، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا أي أطلبوا العون من الله سبحانه بهذين السببين من أسباب الإعانة. فالعبد في هذه الحياة أفقر ما يكون إلى إعانة الله، العبد فقير إلى إعانة الله سبحانه وتعالى له، فقير إلى إعانة الله له على فعل الطاعات، لا يستطيع أن يفعل الطاعات إلا بمعونة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يستطيع عبادة الله إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع ترك معصية الله والبعد عنها إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع الصبر ومواجهة ما يناله في هذه الحياة من الشدة، من المضائق، من الابتلاءات، من الأزمات إلا بمعونة الله. فإذا كل دين العبد إن لم يعنه الله تعالى عليه لم يقم به. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة وجمع هذه الكتب كلها في القرآن، وجمع جميع ما دل عليه القرآن في سورة الفاتحة، وجمع جميع ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فكل ما أنزله الله هو ترغيب في عبادته وإخبار أن ذلك واقع بمعونته سبحانه وتعالى. فلولا عون الله ما قام العبد بشيء من ذلك. ولذا كان مما يرتجز به نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته: أبينا أبينا. فتأمل هذا الاعتراف العظيم: اللهم لولا أنت، لولا معونتك، لولا فضلك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا فعلنا شيئا من طاعتك. فإذا العبد مفتقر إلى معونة الله سبحانه وتعالى له، فلذا أمره الله تعالى أن يستعين به. وذكر في هذه الآية، في هذه الآية العظيمة، سببين من أسباب الإعانة عظيمين إذا لازمهما المسلم وعمل بهما أعين. فالمؤمن عنده أعمال وعليه واجبات ويريد أن يقوم بخير كثير، فإن لم يعنه الله جل وعلا عليه مات ولم يقم به، إن لم يعنه الله سبحانه وتعالى عليه انفرطت عليه الأمور، تمضي عليه السنون والأيام ولم يقدم شيئا، يشرف على الموت وما أنجز كبير شيء مما ينفعه في آخرته. فلولا عون الله تعالى للعبد ما قام بشيء مما يريد. فالعبد بحاجة إلى استعانته بالله سبحانه، وهذان سببان ذكرهما الله سبحانه وتعالى من أسباب الإعانة: الصبر والصلاة. فالصبر معناه حبس النفس، أن يحبس الإنسان نفسه، لا يعطيها ما تريد لا بد من حبس لهذه النفس. والصبر كما دلت عليه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يذكره العلماء صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. لو أن الإنسان قام بالصبر بجميع أقسامه لعمل الخير الكثير ولقام بالعمل العظيم في هذه الحياة الدنيا الذي يقرب إلى الله. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا على طاعتكم لله، استعينوا على بعدكم عن معصية الله، استعينوا على ما يقربكم ويوصلكم إلى جنة الله، استعينوا على ما يبعدكم من عذاب الله، استعينوا على خير الدنيا والآخرة بهذين الأمرين، بالصبر والصلاة. لا بد من الصبر. الطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر. من لم يصبر عليها قصر فيها. الصيام يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، كل الطاعة تحتاج إلى صبر. ولا يعطي الإنسان نفسه ما تريد، بل يصابر في هذه الحياة، يصبر على طاعة الله سبحانه حتى يفعل، يحبس نفسه على طاعة الله. احبس هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن تعبت فإنها تتعب لأجل أن ترتاح، فإنها تتعب لأجل أن تستقر. كان الربيع ابن خثيم رحمه الله كثير الصلاة والصيام والعبادة، وهكذا مع العلم والتعليم، فقيل له أتعبت نفسك؟ قال راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أتعبها لأجل أن ترتاح. فتعب المؤمن اليوم راحة غدا، وراحته اليوم وتقصيره وتفريطه اليوم سيندم عليه غدا. وليست الحياة الدنيا بدار راحة، بل هي دار صبر، دار حبس لهذه النفس عن شهواتها وملذاتها. النفس هذه كالطفل، الطفل من عنده طفل يعرف ذلك، إن عوده على طباع ليست بجيدة وكلما يريده أعطاه، وإذا بكى نفذ له ما يريد، تعود الطفل على ذلك وفسدت أخلاقه وساء في حياته. وإذا عوده أبوه الصبر ومنعه مما يضره وحمله على ذلك، تعود واستقام وصبر. فهذه النفس كالطفل، إن لم يضبطها المسلم بطاعة الله ويحملها على ذلك ويصبرها على ذلك، مالت إلى الدعة، مالت إلى الراحة، مالت إلى الكسل، مالت إلى الفتور، مالت إلى ما تندم عليه يوم القيامة. فلا بد من صبر، صبر على طاعة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس صبرا على طاعة الله. أتظن أن تلك العبادات التي يقوم بها ما عملها بصبر؟ لا والله، قد صبر أشد الصبر، كان يصلي الليل حتى تتشقق قدمه. تظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى صبر؟ القدمان يظهر فيها شقوق. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات الطويلة وقد جاوز 60 سنة، فتح مكة وقد جاوز 60، غزوة تبوك وقد جاوز 60، وأمثالها من الغزوات الكبيرة كغزوة حنين وأمثالها، وقد جاوز 60 سنة. أليس هذا يحتاج إلى صبر؟ حياة عامرة بالصبر، حياة عامرة بحبس النفس على طاعة الله. عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، فخير عيش هو عيش الصابرين. الصبر على طاعة الله حتى يفعل الطاعة، يجاهد نفسه على الصلاة، يجاهد نفسه على الصيام، يجاهد نفسه على الصدقة، يجاهد نفسه على طلب العلم. طالب العلم قد يأتيه الضيق، قد يصيبه الفقر، قد تصيبه الأمراض، إن لم يصبر على هذا الطريق صرف عنه. المصلي إن لم يصبر على صلاته لله، إن لم يجاهد نفسه على فعل هذه الصلاة، مال إلى الكسل وإلى الراحة والدعة وترك هذه العبادة. فلا بد من صبر على طاعة الله، وهكذا الصبر عن معصية الله. ومعنى الصبر عن معصية الله أن يحبس نفسه على اجتنابها، يصبر عن المعاصي فيرى المعصية وربما تميل إليها النفس يحبس نفسه عنها. بعض الناس يكون معتادا على بعض المعاصي لا يستطيع تركها إلا بالصبر. من الناس من يكون معتادا على معصية لا بد أن يصبر حتى يمتنع عن هذه المعصية، لا بد أن يحبس هذه النفس، لا يعطيها ما تريد، يحبسها عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الصبر على أقدار الله. المسلم تصيبه بلاءات في هذه الحياة، كل الناس المسلم والكافر يبتلى، لكن بلاء المؤمن أشد. يبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بالعدو، يبتلى بالخوف، يبتلى بالأوبئة، يبتلى بعدو يؤذيه. لا بد أن يصبر على ذلك كله حتى يكون في خير وإلى خير. يحبس نفسه لا يتجاوز، حتى إن الله تعالى ذكر في حق الأعداء الصبر مع التقوى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. فلا بد من صبر، وأن يكون هذا الصبر مقرونا بتقوى الله، لا يكون في تجاوزات، لا يكون في تعدي، لا يكون في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل شأن المؤمن خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، المسلم معرض للضراء، صبر فكان خيرا له. وهذا عنوان سعادته، أن يكون شاكرا لله عند السراء وصابرا عند حصول البلاء والضراء. فمن كان كذلك فقد أراد الله تعالى به خيرا. فإذا لا بد لنا من صبر أيها الناس في هذه الحياة، نستعين بهذه العبادة العظيمة التي هي الصبر على إنجاز ما نريد، على فعل ما أمر الله، وعلى ترك واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، وعلى مواجهة ما يصيبنا من الأقدار والابتلاءات بما يوافق شرع الله سبحانه. كل ذلك يكون بالصبر. ثم قال الله تعالى: والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله تعالى معهم فله منهم كل خير. كذلك الصلاة عون للعبد، عون عظيم للعبد على كثير من أموره، عون له على فعل الطاعات. الصلاة تعينك على فعل الطاعة، عون على ترك معصية الله، فالصلاة عون على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى قراءة القرآن وعلى الجهاد في سبيل الله، وعون على كل طاعة لله جل وعلا، استعن بهذه الصلاة. هكذا الصلاة عون على ترك المحرمات لمن كان مبتلى بمعصية، يكثر من الصلاة فإنها عون له على تركها، عون له على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى أيا كانت. قد قال الله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون للعبد على ترك الفحشاء والمنكر، فما دام العبد من المصلين القائمين بهذه الصلاة على وجهها الذي أمر الله تعالى به، فإنه بعيد عن المنكرات وعن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون لك على تبليغ العلم، على تبليغ الدعوة، على بث هذا الخير في أوساط المسلمين. أكثر من الصلاة حتى تكون عونا لك على هذا المقصود العظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي صلي في الليل نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيأتيك قول ثقيل، ستأتيك رسالة من الله جل وعلا تعادي بها أقرب الأقربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أتته رسالة من الله جعلته يترك داره وبلده وماله ومتاعه، أتته رسالة من الله جعلته عادى أقرب الأقربين إليه، عادى بعض أعمامه وعادى قبيلته وعشيرته، أتته رسالة من الله فكان عليه الصلاة والسلام لا يجد من الطعام يملأ به بطنه إلا ما واراه إبط بلال رضي الله عنه، أتته رسالة من الله فعودي من أجلها وأوذي من أجلها، فلا بد لهذه الرسالة الثقيلة من استعانة عظيمة بالله، ومن أعظم ذلك الاستعانة بصلاته في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صل في الليل كثيرا، أطل الصلاة، لأنه سيأتيك حمل عظيم، لا بد في حمل هذا الحمل أن تكثر من صلاتك لله في الليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكانت صلاة الليل في أول الأمر واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقيت واجبا سنة كاملة حتى نسخها الله تعالى بآخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى آخرها. فالصلاة عون، عون على تبليغ هذا العلم، على حمل هذه الدعوة، على تبليغ هذه الرسالة العظيمة. لا تبلغ هذه الرسالة إلا بمعونة من الله، لا تحتاج إلى كسل، لا تحتاج إلى فتور، تحتاج إلى تعلم أولا حتى يبلغ الإنسان على علم، تحتاج إلى تفقه في الدين، تحتاج إلى صبر على العلم حتى يكون الإنسان مبلغا للهدى على وجهه، هكذا تحتاج إلى صبر على ما يقوله الأعداء، على ما يقوله الحاقدون، تحتاج إلى صبر على الأذية والمعاداة وما ينال الإنسان في سبيل تبليغ هذه الدعوة العظيمة، كما قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون عنك ساحر، يقولون عنك كذاب، يقولون عنك شاعر، يقولون عنك صنبور منبتر، يقولون عنك مجنون، يقولون عنك أنك تملي أساطير الأولين، يقولون عنك أنه يعلمك بعض الأعاجم. يضيق صدرك بهذه المقالات وبهذه الافتراءات وبهذه الاتهامات، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكثر من تسبيح الله ومن السجود لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عون لك على مواجهة كل هذه الأمور. فالصلاة عون لك على قدر صلاتك وخشوعك فيها وإتمامك لها وإكثارك منها، تعان على أمورك. كثير من السلف كان يستعين على طلب العلم وكتابة الحديث بصلاته في الليل. كثير من السلف كان يستعين بالله جل وعلا على فهم المسائل وتبين القول الصواب فيها بالصلاة. كان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة واستصعبت عليه قام فتوضأ وصلى لله جل وعلا حتى يفتح الله تعالى عليه في تلك المسألة. كان بعض المحدثين يقول إني إن فاتني وردي في الليل، أي من الصلاة، أجد ضعفا في طلبي للعلم في يومي الذي أستقبله. ضعف، لأن هذه الصلاة عون. بعض الناس يستكثر هذه الساعة، هذه الساعة التي تصليها أو نحو الساعة، لا تستكثرها، توفر عليك ساعات، توفر عليك أوقات، توفر عليك جهودا عظيمة يعينك الله سبحانه وتعالى بفعلك لهذه الصلاة على ما تريد أن تفعله. فالصلاة عون، الصلاة عون، عون على المصائب. إذا نزلت المصائب قم إلى صلاتك. وهكذا كان السلف، كان الأنبياء والسلف ومن إليهم على هذا الحال. إذا جاءت المصائب الشديدة والابتلاءات العظيمة فزعوا إلى هذه الصلاة التي هي مفزع المؤمنين والتي هي ملاذ الموحدين وقرة أعينهم وسكون أنفسهم، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث صهيب ابن سنان عند الإمام أحمد في الحديث الطويل المعروف في ذلك النبي الذي خير في قومه لما نظر إليهم وأعجبه كثرتهم قال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما عدو يستأصلهم. فجمع قومه قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال فقام إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وكانوا يفزعون، أي الأنبياء، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. هذا شأنهم، جاء أمر عظيم يفزعون إلى الصلاة. فقام هذا النبي وصلى، قال: اللهم أما الجوع فلا، لا صبر لنا عليه، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال: فمات في ثلاثة أيام منهم 70,000. فكان فزعه إلى الصلاة. وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى إذا نابهم الأمر الشديد ونزلت بهم الأمور المعضلة قاموا إلى الصلاة وفزعوا إليها. جاء في الصحيحين في قصة إبراهيم حين دخل أرض مصر وكان فيها رجل جبار، وكان هذا الرجل الجبار الملك لا يعلم بامرأة جميلة إلا أخذها، وكانت سارة زوجة نبي الله إبراهيم من أجمل العالمين. فقال لها إبراهيم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك زوجتي يحول بيني وبينك، فإذا سألك فقولي إنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فلا يوجد في الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما دخل هذه الأرض رآها بعض أهل هذه الجبار، فأرسل إليه إنه قد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليها يريدها تحضر بين يديه. فاهتم نبي الله إبراهيم واغتم لذلك وقام إلى الصلاة، قام يدعو ويصلي، وفزع إلى هذا المفزع العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة التي كان يفزع إليها الأنبياء والصالحون في سائر الأعصار. فدخلت هذه المرأة على ذلك الجبار، وكلما مد يده إليها يبست واضطربت 3 مرات حتى قال أخرجوها من عندي، فإنما أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. وإبراهيم لا زال في الصلاة، فلما جاءت إليه انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام وقال مهيم، أي ما شأنك؟ قالت رد الله كيد الفاجر، رد الله كيد الفاجر وأعطاني خادما. أخدمها هاجر التي كانت سرية لإبراهيم. فانظر إلى هذا البلاء الذي نزل بإبراهيم، زوجته تؤخذ من بين يديه إلى ملك جبار لا يستطيع لها منعا ولا يستطيع له دفعا. لجأ إلى هذه الصلاة، فزع إلى هذه الصلاة، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه ودفع شر هذا الفاجر عن زوجته رضي الله عنها. وكم تعدد من شأن الصالحين من الأنبياء وغير الأنبياء من السابقين واللاحقين. جريج العابد الراهب كما في الصحيحين حين اتهموه قام إلى الصلاة، جاءوا يضربونه، اتهموا أنه زنى، ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة، زنيت بهذه المرأة فولدت منك غلاما. قال هاتوا الغلام، أحضروا الغلام، قال دعوني حتى أصلي ركعتين. مفزع المؤمنين. فصلى جريج رضي الله عنه، والصلاة أقرب ما يكون فيها العبد من ربه. ثم انصرف من صلاته واتى إلى هذا الغلام رضيع في المهد، ما زال مولودا من يوم أو بضع يوم. قال له يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. أنطقه الله، أنطقه الله سبحانه وتعالى، وصرف عن جريج الذي كان عابدا صالحا شر هؤلاء القوم، وكان مفزع جريج رضي الله عنه إلى صلاته. وهكذا كان السلف. فالصلاة أيها الناس عون، نزلت مصيبة استعن بهذه الصلاة، قم إلى هذه الصلاة، نزل بلاء استعن بهذه الصلاة، أكثر منها، تقرب إلى الله جل وعلا بها، فإنها عون لك على كل ما نزل بك. جاء عند ابن جرير بسند صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في سفر وهو يمشي على دابته أو راحلته في الطريق، فأخبر بموت أخيه قثم، فحزن ابن عباس رضي الله عنه واسترجع، ثم مال عن الطريق ونزل من على راحلته وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، أطال فيهما الجلوس والسجود. ثم لما انصرف من صلاته ركب راحلته وقرأ هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فرأى ابن عباس رضي الله عنه أن هذه المصيبة العظيمة التي نزلت به وهي موت أخيه أنه يفزع إلى هذه الصلاة، فإن الله تعالى يعينه على الصبر على هذه المصيبة بفعله لهذه الصلاة، يربط الله تعالى على قلبه يعينه الله تعالى على ما نزل به من البلاء بفعله لهذه العبادة العظيمة. خبيب رضي الله عنه حين أخرجوا لقتله قام إلى الصلاة بلاء يستعين بالله على هذا البلاء، وقصته طويلة في صحيح البخاري. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين. استعانة على هذا البلاء العظيم وفزع إلى هذه العبادة العظيمة بهذه الصلاة التي فيها عون من الله سبحانه وتعالى العبد. قد جاء في حديث ولكن في إسناده ضعفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه أي نزل به أمر شديد، نزل به أمر عظيم يفزع إلى الصلاة. وهذا الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، وفي الإسناد إليه ضعف، ولكن هذا ثابت من حال الأنبياء. وثابت أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه الصلاة قرة عين الله وراحته، أي يستعين بها على أموره وتقر عينه بها فتكون عونا له على ما وراءها. فهذان الأمران الصبر وكذلك الصلاة أمران عظيمان في إعانة العبد على كل شؤونه، حتى على أعماله الدنيوية يستعين بالله جل وعلا على يستعين بصلاته على قضاء كل أعماله. وإذا كان الإنسان مفتتحا لهذا اليوم بهذه الصلاة أعانه الله سبحانه وكفاه جميع ما في هذا اليوم، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة. وهذه الأربع اختلف فيها العلماء، هل هي الصلاة بعد طلوع الشمس أول النهار، أو هي ركعتا الفجر الراتبة وفريضة الفجر؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنها صلاة الفجر مع راتبتها. يا ابن آدم صل لي أربعا أول النهار، صلاة أربع ركعات أول النهار تستعين بها على جميع اليوم، أكفك آخرة، جميع ما في هذا اليوم يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ويكفيك الشر فيه. فالصلاة عون للعبد. في الصحيحين أيضا أن الشيطان يعقد على رأس الإنسان ثلاث عقد، مع كل عقدة يضرب: عليك نوم طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيط معان على أموره يقوم بها ويفعلها ويقضيها على أحسن حال وأكمل وجه، لأن معه هذه الأسباب العظيمة من أسباب المعونة، ومن ذلك الصلاة لله جل وعلا. فاستعن أيها المسلم بالصبر، بحبس هذه النفس، بربطها على ما تريد. لا يأتي شيء بغير صبر، أي شيء عظيم لابد فيه من صبر. الذي يتابع هوى نفسه ويعطيها راحتها يندم، هذا يغبن، تنفرط عليه أمور وتضيع، يمضي العمر وما قدم شيئا. والذي يصبر ويصابر ويجتهد لا يدري تتوالى الأيام والليالي إلا وقد فتح الله عليه وعلى يديه خيرا كثيرا، إذا كان ذلك بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا استعن على أمورك بالصلاة، استعن على أمورك بصلاتك، لا تكسل عن صلاتك لا عن فريضتها ولا عن نوافلها، حافظ على فرائضها بأكمل وجه وعلى رواتبها وعلى السنن المستحبة في اليوم والليلة، واحرص عليها وقم بها على أكمل وجوهها، تجد بركة ذلك. تجد معونة الله سبحانه وتعالى لك على أمورك، تجد خيرا كثيرا يسره الله سبحانه وتعالى لك حين استعنت بالله سبحانه بفعل هذين السببين المشروعين اللذين شرعهما الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة. عندكم أمور تريدون القيام بها، استعينوا عليها بهذين الأمرين العظيمين، فإن من كان قبلكم كانوا يستعينون على أمورهم العظيمة بفعل هذين الأمرين العظيمين، الصبر وكذلك الصلاة، الصلاة المشتملة على ذكر الله، الصلاة المشتملة على إقبال العبد إلى الله جل وعلا، الصلاة التي كلها تسبيح وتحميد وتكبير ورد الأمور إلى الله جل وعلا. وهذا من أعظم العون، ذكر الله وتسبيحه وتحميده من أعظم العون، ولو كان خارج الصلاة فكيف إذا كان في الصلاة؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ولفاطمة حين جاءت فاطمة تسأل خادما، تعبت من الطحن بالرحى، تطحن الحبوب بالرحى حتى أثر الرحى في يديها رضي الله عنها وارضاها، فجاءت تريد امرأة تخدمها من النبي صلى الله عليه وسلم، تعينها على عملها، تقوم معها ببعض العمل في بيتها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، فكلمت عائشة ثم انصرفت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلى بيت علي رضي الله عنه وقد تهيأ للنوم مع زوجته فاطمة رضي الله عنها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ أنت سألت خادما، ألا أخبرك بخير من الخادم؟ الخادم ماذا يفعل؟ يعين صاحبه، يقوم بأعماله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك أمر تستعينون بي على أعمالكم أحسن من الخادم، تتيسر عليكم أعمالكم وعباداتكم وأفعالكم الدنيوية إذا فعلتما هذا الأمر. ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. وفي بعض الروايات أن التكبير 33 وأن التسبيح 34، فذلك خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: ولهذه الكلمات تأثير عظيم في معونة العبد على كل ما يفعله، وهذا أمر ملاحظ ملموس أن من قالها أعين على كل أموره. تأمل إلى هذه الكلمات في هذا الوقت، أليست الصلاة كلها تسبيح وتحميد وتكبير؟ كلها الصلاة تسبيح وتكبير وحمد في وقت إقبال على الله، في وقت تفرغ له، في وقت وقوف بين يديه، ألا يكون العون فيها أعظم على كل ما يفعله الإنسان وعلى كل ما يأتيه الإنسان من أموره في هذه الحياة الدنيا؟ فاستعن أيها المسلم بالصبر وتصبر على كل ما تريد، تصبر وتجلد، فليس هناك شيء عظيم ينال بغير تعب وينال بغير صبر، فلا بد من صبر. وهكذا السعن بالإكثار من هذه الصلاة وبفعلها فرضا ونفلا وبالصبر عليها، فإنها عون لك على كثير من الأمور، ييسر الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك أمور كثيرة. هذه وقفة يسيرة مع هذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون ذلك نافعا لنا جميعا، فنستعين بهذين الأمرين العظيمين على ما نحن فيه وعلى ما نواجهه وعلى ما ينزل من قدر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.